وبعد، الوجه الثاني أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الآفات كالحزن والبكاء يمكنهم أن يقولوا للنفاة: نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز، نصفه بهذه النقائص لكن لا نقول بالتجسيم والتحيز، كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التجسيم، فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة صفات الكمال. من يثبت صفات الكمال يقول للنفاة: نحن نثبت صفات الكمال كالسمع والبصر والنزول والمجيء، ومع ذلك ننفي التجسيم والتحيز، لا نقول بالتحيز والتجسيم. على هذا يصير نزاعهم نزاع النفاة مع هؤلاء الذين يصفون الله بالنقائص مثل نزاع مثبتة صفات الكمال، كما ينازعون مثبتة صفات الكمال في إثباتهم صفات الكمال، يقولون لهم: إثباتكم للسمع والبصر والمجيء والنزول مثلا يؤدي إلى التجسيم. كذلك يقولون لليهود: قولكم إنه موصوف بالحزن والبكاء يؤدي إلى التجسيم. ما أفسد هذا النزاع؟ فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال وهم المثبتة وصفات النقص وهم اليهود واحدا عندهم، أي عند النفاة. ويبقى بعد ذلك رد النفاة على الطائفتين ما طالما خاطبوهم بكلام واحد، يبقى رد النفاة على الطائفتين، على مثبتة الصفات وعلى الذين وصفوا الله تعالى بالنقائص بطريق واحد، وهذا في غاية الفساد كما ترون. واضح؟ الثالث أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة، أن هؤلاء النفاة ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة بدعوى التجسيم والتحيز. واتصافه تعالى بصفات الكمال واجب شرعا وعقلا، وثابت بالعقل والسمع، المفروض بالسمع والعقل، لكن الواو لا تقتضي الترتيب، الأصل السمع والعقل تابع، فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة. أي إنهم ينفون صفات الكمال الثابتة بالأدلة السمعية والدليل العقلي، ينفون بهذه الطريقة بدعوى أن إثباتها يؤدي إلى التجسيم وإلى التحيز، وهذا باطل، لأن نفي ما ثبت بالسمع والعقل بهذه الطريقة السقيمة باطل. نعم.
ثم قال رحمه الله: